بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي النهي، فما تعريفه؟ أحسن، وسبق شرح هذا التعريف. أخذنا صيغ الأمر أنها نوعان، ما صريحة المضارع إذا اقترن بلا النهي، الفعل المضارع المقرون بلا النهي، وغير صريحة ما هي؟ يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح إذا فاعله يرتب على فعله عقاب. ذكرنا لفظ النهي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، هذا أيضا ما يستفاد منه النهي، وهو نهي صريح. فالمضارع المقرون بلا، وأيضا النهي، نهى أو ينهى. ثم أخذنا مسألة ما تقتضيه صيغة النهي عند الإطلاق، ما تقتضي تحريم المنهي عنه، ما الدليل على ذلك؟ الشاهد منه أنه أمر بالانتهاء، والأمر يفيد ماذا؟ الوجوب. إذن فالانتهاء واجب، فعله حرام. والأمر الثاني أنه يقتضي فساد المنهي عنه، وهذا قلنا قول جمهور السلف وجمهور الأئمة. الحنابلة لهم قاعدة في هذا الباب، ما هي قاعدة الحنابلة؟ إذا نهي عن الشيء لذاته فهذا يقتضي الفساد، وإذا كان النهي أيضا يعود إلى شرط من شروطه يقتضي الفساد، وإذا كان النهي عائدا إلى أمر خارج فهذا لا يقتضي الفساد. غيرهم من العلماء كالمالكية والشافعية، ما هي القاعدة عندهم؟ إذا عاد النهي إلى ذات الشيء فهذا يقتضي الفساد، وإذا عاد إلى وصف لازم له أيضا يقتضي الفساد، غير لازم أي منفك عنه فهذا لا يقتضي الفساد. وسبق شرحه، نواصل نقرأ. قال المؤلف رحمه الله: وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك، بعد أن ذكر الأصل وهو أن النهي يقتضي التحريم. ذكر أنه قد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل، أي يوجد دليل يصرف النهي عن التحريم. قال: فمنها الكراهة، ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة، لأن الذكر بضعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين. هذا الأمر الأول مما يخرج إليه النهي وهو الكراهة. الأصل أن النهي يفيد التحريم، لكن قد يخرج النهي عن التحريم إلى الكراهة. لدليل يدل على ذلك، وهذا في أمثلة كثيرة. الأصوليون مثلوا بهذا المثال، وكأن الشيخ رحمه الله لم يوافقهم، فإنه لم يقل ومثال كذا، وإنما قال ومثلوا، فنسب ذلك إلى غيره، أي أنه ليس مقرا لهذا التمثيل من كل وجه. ولذا فقد خلف الجمهور في هذا المثال. الجمهور يقولون هذا الأمر مكروه، مس الذكر أثناء البول باليمين، وخالف في هذا الإمام أحمد في رواية عنه، وكذلك الظاهرية، فقالوا بل هو محرم، وهو اختيار الصنعاني في سبل السلام. وهذا هو الصحيح، أن هذا الأمر محرم، لأن هذا النهي لا صارف له، ولأن هذا النهي تقييد بحال معين، فلما كان مقيدا بحال معين علمنا أن له حكما خاصا، وهو حال البول حين يخشى على الإنسان أن تصيبه النجاسة. لكن الجمهور عللوا أن النهي هنا للكراهة، قالوا لأنه بضعة من الإنسان، أي قطعة منه وجزء منه، فالحكمة من النهي التنزيه. على كل، هذه مسألة فقهية، والذي نريد نعرف القاعدة. والصحيح في هذه المسألة أن النهي للتحريم، لكن مثال أحسن من هذا المثال مما يدل النهي فيه على الكراهة، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. لقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، بينما نجد أيضا في صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، ونجد أيضا في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. وغيرها من الأدلة. إذن فالنهي عن الشرب قائما هذا نهي، هل هو للتحريم أو للكراهة؟ للكراهة. كيف عرفنا أنه للكراهة؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب وهو قائم، فهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم صارف للنهي عن التحريم من الكراهة. مثله أيضا النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. إذا أتيتم الغائط، أي مكان قضاء الحاجة، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، فهذا نهي، هذا النهي للكراهة وليس للتحريم. لماذا قلنا إنه للكراهة؟ قلنا إن الكراهة بسبب وجود دليل يخرج عن التحريم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة، وجابر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سفر يبول مستقبل الكعبة. إذن فالنهي عن استقبال الكعبة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة هذا مكروه. خرج النهي عن التحريم من الكراهة بوجود دليل، وهذا الدليل هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يستشكي الإنسان يقول إذا كان هذا الأمر مكروها، الشرب قائما واستقبال القبلة واستدبار حال قضاء الحاجة، فكيف فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه مع أن الواحد منا قد يتنزع عن المكروه، بل يتنزع عن المكروه ويبتعد عنه، فكيف نقول هو مكروه وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب عن هذا أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم له تشريع، فكان فعله في حقه ليس مكروها، بل فعله في حقه أفضل من تركه، لأنه فعله صلى الله عليه وسلم بيانا للأمة، فلو لم يفعله ما حصل البيان للأمة، ولا علمت الأمة حكم هذا الشيء، فإذا هو حين فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حقه ليس بمكروه، لأنه فعله بيانا للأمة وتشريعا، فكان فعله أفضل من حقه من تركه. هذا حتى لا يستشكل الإنسان يقول كيف هل الرسول صلى الله عليه وسلم عمل المكروه والواحد منا يبتعد عن المكروه ويتنزع عنه. فالجواب ما سبق أنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم حين فعله لم يكن مكروها، حين فعله كان فعله له تشريعا وبيانا للأمة وبلاغا لما أمره الله تعالى بتبليغه. فإذا فعله له أفضل من تركه. فهذا المعنى الأول الذي يخرج إليه النهي، يخرج النهي من التحريم إلى الكراهة. قال الثاني الإرشاد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقوله الآن صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن أن تقول، هذا نهي أو ليس بنهي؟ نهي. هل معنى هذا التحريم أنه يجب على الإنسان أن يقول هذا دبر كل صلاة ويحرم عليه أن يتركه؟ لا، بل هذا ليس بواجب، هذا الذكر مستحب، هذا الدعاء. والنهي هنا للإرشاد بالإجماع، فلم يقل أحد من العلماء أنه يحرم عليه أن يترك هذا الذكر، بل النهي هنا نهي إرشاد، يرشده إلى هذا الخير الذي ينفعه. وللفائدة، فدبر الصلاة المذكور هنا هو قبل السلام، بعد أن يفرغ الإنسان من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذة بالله من أربع، يسأل الله تعالى هذا السؤال قبل أن يسلم. إذن فهذان معنيان ذكرهما الشيخ رحمه الله استثناء من القاعدة العامة. ما هي القاعدة العامة؟ أن النهي يقتضي التحريم، قد يخرج عن التحريم إلى معاني أخرى بسبب وجود دليل. ليس هكذا، بل لابد من دليل، لابد من دليل. سبق معنا في الأمر أن من العلماء من قال إذا كان الأمر في باب الآداب والأخلاق فهو للاستحباب وهو من باب الإرشاد، كذلك قالوا في النهي. نحن نقول هو الأصل في التحريم ولا يخرج عن التحريم إلا بدليل. من العلماء من عمم قال كل ما كان النهي في باب الآداب والأخلاق فهو للكراهة وليس للتحريم، وهذا على إطلاقه ليس بصحيح. فقد يرد النهي في باب الآداب والأخلاق التي يتأدب بها المسلم وهو للتحريم، لكن مع التنبيه أن الإنسان في باب الآداب إذا رأى النهي لا يتعجل بالقول بالتحريم حتى يتبين كلام العلماء، فإن من المسائل ما يأتي ظاهره النهي الصريح وليس له صارف، ولا تجد أحدا من العلماء يقول بأنه محرم. على سبيل المثال الأحاديث التي فيها النهي عن النوم على البطن، حديث صحيحة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام الإنسان على بطنه، بل في حديث الشريد بن سعود أن هذه نومة يبغضها الله. فقد يقول الإنسان هذا محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأخبر أن الله يبغضه، وفي النظر لم يوجد أحد من العلماء فيما رأيت قال إن هذا الشيء محرم، بل كل أهل العلم ينصون أنه مكروه. فإذا كان النهي إذن في باب الآداب والأخلاق، في باب الآداب التي ينتفع منها الإنسان في أمر دنياه، فلا يتعجل بالقول بأن هذا الشيء محرم حتى ينظر سلفا في ذلك، وحتى ينظر كلام أهل العلم في هذه المسائل. بعد أن ذكر الأمور التي يخرج إليها النهي، ذكر من الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي، انتهى من مباحث الأمر ومباحث النهي، فذكر من الذي يدخل في خطاب الله بالأمر والنهي. فقال رحمه الله، قال: من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي؟ الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي، وانظر في قوله بالأمر والنهي، نعلم أنه يتكلم عن الحكم ماذا؟ التكليفي، ليس عن الحكم الوضعي، فإن الأحكام منها أحكام تكليفية، وهي كم؟ 5: واجب، مستحب، محرم، مكروه، مباح، وأحكام وضعية، وهي ما وضع من شروط وأسباب وضوابط وموانع يعلم بها صحة الشيء وفساده. فإذا قول الشيخ من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي، إذن نعلم أنه يتكلم هنا عن الأحكام التكليفية، من هو الذي يدخل في الأحكام التكليفية، بخلاف الأحكام الوضعية سيأتي يشير إليها، فهذا في الأحكام التكليفية. قال: الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي هو المكلف، وهو البالغ العاقل. هو المكلف أي من حيث كونه مكلفا، ولو كان في حين من الأحيان ليس بمكلف كأن يكون معذورا، لكن هو يريد يقرر مسألة عامة، من الذي يشمله خطاب التكليف، فقال هو المكلف. من هو المكلف؟ هو العاقل، أو هو البالغ العاقل، البالغ الذي بلغ. بماذا يبلغ الإنسان؟ مر معنا في دروس ماضية في غير هذا الدرس أنه يبلغ الرجل بأمور 3، ما هي؟ الاحتلام، خروج الماء في اليقظة أو المنام، أيضا إنبات الشعر الخشن حول الفرج والعانة، الثالث بلوغ 15 عاما. هذا يشترك فيه الرجل والمرأة. تزيد المرأة بأمر رابع، وهو وجود الحيض، فهو دليل البلوغ، فهذا هو البالغ. قال: وهو البالغ العاقل. قال: فخرج بقولنا البالغ الصغير، فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. إذن الذي يكلف هو البالغ الذي حصل له أحد العلامات السابقة. الصبي الصغير الذي ليس ببالغ هذا غير مكلف. والصبي نوعان كما مر معنا في دروس كثيرة في الفقه، أن الصبي نوعان: صبي غير مميز وصبي مميز. فالصبي غير المميز الذي لا يميز، ليس له تمييز، فهذا غير مكلف بالاتفاق. اتفق العلماء على أن الصبي الغير مميز غير مكلف، فإذا فعل المحرم لا يأثم، وإذا فعل الطاعة أيضا وهو غير مميز لا يؤجر، لعدم نية التمييز أو لعدم نية الفعل وقصد الفعل، ليس عنده تمييز حتى ينوي الطاعة. النوع الثاني صبي مميز ولكنه لم يبلغ، فهذا اختلف فيه العلماء، فجمهور أهل العلم على أنه غير مكلف، على أنه غير مكلف، وخالف في هذا بعض الحنابلة فقالوا هو مكلف إذا كان مميزا، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليهم أبناء 10. قالوا فهذا الحديث فيه الأمر بالصلاة لمن بلغ 7 سنين والضرب له إذا بلغ 10 سنين، ولا يمكن أن يؤمر ويضرب إلا إذا كان مكلفا. والصحيح هو قول الجمهور أنه غير مكلف. وهذا الأمر الذي في هذا الحديث هو أمر للتأديب والتعويد وليس أمرا للإلزام والوجوب. فالصبي المميز غير مكلف، لكن هل إذا فعل الطاعة يؤجر أو لا؟ نعم يؤجر، إذا فعل الطاعة يؤجر عليها. وذهب بعض العلماء إلى أنه يؤجر على الفرض أجر المستحب، قالوا إذا فعل الفرض يؤجر عليه أجر مستحب، وهذا التقييد يحتاج إلى دليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي قالت لهذا حج وهو صبي، قال نعم ولك أجر، ولم يقل ولك أجر مستحب أو نحو ذلك، مع أنه لا يجزي عن حجة الإسلام إذا بلغ، لكن له أجر. فإذن هذا الأمر الأول ممن يدخل في التكليف، ممن يخاطب بالخطاب التكليفي بالأحكام التكليفية هو البالغ. فخرج بالبالغ الصبي، والصبي قد يكون غير مميز وهو غير مكلف بالاتفاق، وقد يكون مميزا وهو غير مكلف عند جمهور العلماء وهو الصحيح. إذا علمنا أنه غير مكلف فهل يؤمر بالطاعة؟ نبه الشيخ على هذه المسألة أن قولنا إنه غير مكلف لا يمنع أنه يؤمر بالطاعة لأجل التأديب والتعويد. قال الشيخ رحمه الله قال فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ. هذا قيد مهم، لا يكلف تكليفا مساويا لتكليف البالغ، لأن تكليف البالغ تكليف وجوب، إذا تركه فهو آثم، وإذا فعل المحرم فهو آثم، بخلاف الصبي. قد يكلف، نكلفه بالصلاة نضرب عليها، ولكن هل كتكليف البالغ؟ ليس كتكليف البالغ. قال ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز بهذا القيد، أما قبل التمييز ليس له نية في العبادة، ليس له قصد، فأمره بها إنما هو إتعاب له بدون فائدة. قال ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها، وهذا يدل على الأدلة. فيؤمر بالطاعات تمرينا له، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر الصبي بالصلاة، مر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، واضربوا عليه إذا بلغ 10 سنين. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى الصبي عن المحرم ليعتاد، أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فأخرجها من فمه وقال له ارمي بها إنها لا تحل لنا الصدقة. أكل عمر بن أبي سلمة بين يديه وكانت يديه تطيش في الصحفة فنهاه، قال كل بيمينك وكل مما يليك وسم الله. إذن فالصبي يؤمر وينهى لأجل أن يعتاد الطاعة ويعتاد البعد عن المعصية، وليس هذا من التكليف الواجب الذي يلزمه. قال وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي. نعم المجنون لا يكلف بالأمر والنهي، وهذا بالإجماع المجنون غير مكلف. فلو فعل الذنب لا يأثم، ولو فعل حتى الطاعة لا يؤجر، لأنه ليس له قصد ولا إرادة للطاعة. قال فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد، يعني يمنع من الاعتداء على غيره، من ضرب غيره، من رمي غيره، أو إفساد لأي شيء يملكه غيره. ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم القصد الامتثال منه. وهذا هو الفرق بين الصبي المميز وبين المجنون. الصبي إذا فعل الطاعة هل تصح منه أو لا؟ تصح ويؤجر أو لا يؤجر؟ يؤجر. المجنون إذا فعل الطاعة هل تصح منه؟ لا تصح ولا يؤجر عليه. ماذا؟ ليس له قصد ولا إرادة للطاعة. فإذا فعل الطاعة في حقه ليس له ثمرة، وإنما هو إتعاب له، إلزامه بالطاعة. يدخل في المجنون من زال عقله، من زال عقله زوالا يشبه الجنون كالمغمى عليه. المغمى عليه مختلف في بين العلماء، هل هو ملتحق بالنائم أو هو ملتحق بالمجنون؟ والأقرب أنه ملتحق بالمجنون، لأن النائم لو نبه لتنبه، لو حضر وقت الصلاة مثلا قلت يا فلان لنام قم صلي، ينتبه أو لا؟ المغمى عليه هل ينتبه؟ لا ينتبه. إذن أشبه المجنون، فالمغمى عليه غير مكلف. فلو أغمي على إنسان ثم أفاق لا يلزمه قضاء الصلاة التي فاتته وقت الإغماء، لو أغمي على إنسان وترك الصيام لا يلزمه قضاء الصيام الذي تركه وقت إغماء، إغماء أو ما يسمى بالغيبوبة، لأن المغمى عليه فاقد لعقله فهو ملتحق بالمجنون. مثله المعتوه الذي يجن أو الذي يفقد عقله أحيانا ويرجع له أحيانا. إنسان عنده جد كبير في السن ذهب عقله، جاء رمضان هل يلزمه بالصيام؟ لا يلزمه بالصيام، حتى ولو لم يكن مجنونا جنونا مطلقا، ولو كان يفيق بعض الأحيان وفي أكثر أحيان يذهب عقله فهذا لا يلزمه وليس مكلفا. فإذن الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي، الذي يخاطب بالأحكام التكليفية، هو من قلنا المكلف. ومن هو المكلف؟ هو البالغ العاقل. فخرج بالبالغ الصبي من ليس بالغ، وخرج بالعاقل المجنون أو من زال عقله. كذلك السكران الذي زال عقله، سكر حتى زال عقله، هل هو مكلف؟ ليس بمكلف. إذا ارتكب الحرام في حال سكره ليس مكلفا بذاك الشيء الذي ارتكبه، وهكذا. إذا وجد منه طلاق أو اعتاق أو نذر في حال سكره لا يؤخذ به لأنه فاقد العقل. انتهينا من الحكم التكليفي. سينبه الآن الشيخ رحمه الله على الحكم الوضعي في حق الصبي، في حق المجنون، هل هو مخاطب بالحكم الوضعي أو لا؟ قال: ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون. لأن قد يستشكل إنسان يقول: أنتم تقولون الصبي غير مكلف، تقولون المجنون غير مكلف، لنفرض أن صبيا مات أبوه وخلف له مالا طائلا، هو صبي لم يبلغ، حال عليه الحول، هل يجب فيه الزكاة؟ نعم تجب فيه الزكاة. هناك مجنون أعطاه خلف له وارثه، خلف له مورثه مالا وهو مجنون، هل تجب فيه الزكاة؟ نعم تجب فيه الزكاة. تجب أيضا فيه الحقوق الأخرى، حقوق مالية. فكيف نوجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ونحن نقول هو غير مكلف؟ فنبه الشيخ رحمه الله على هذا. قال: ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون، لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة، متى وجد ثبت الحكم، فهو منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. والحاصل من هذا أن هذا من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية. وجوب الزكاة في حقه، إخراج المال، هذا مربوط بسبب. ما هو السبب؟ وجد المال، بلغ النصاب، حال عليه الحول، إذن يجب فيه الزكاة، والمال مملوك لشخص، فهو حكم وضعي. وليس بحكم تكليفي. حكم وضعي لماذا؟ لأنه مربوط بأسباب، إذا وجدت هذه الأسباب وجد هذا الحكم. فوجوب الزكاة إذن ليس متعلقا بالفاعل، هل هو متعلق بالمجنون نفسه أو بالصبي نفسه أو متعلق بالمال؟ متعلق بالمال، هو حق المال، فإن الزكاة حق المال كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهي حق للمال. فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، فإذن هي واجبة في الأموال، تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فهذه الأحكام ليست من الأحكام التكليفية حتى نستشكل هذا الإشكال، بل هي من الأحكام التي قيدت بأسباب وعلقت بأمور، متى وجدت وجدت هذه الأحكام. ولذا قال الشيخ لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة، متى وجدت ثبت الحكم، فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل، منظور فيها إلى السبب وليس إلى الفاعل. إنسان مجنون خرج إلى باب بيته فوجد شاة لجاره فأخذها وذبحها وعنده مال، هل يضمن هذه الشاة التي ذبحها في ماله أو لا يضمن؟ يضمن. لماذا يضمن؟ لأن هذا حق مالي، هل هو متعلق بفعله؟ فعله هو الإثم، هل يأثم على اعتداء على مال غيره؟ لا يأثم، هذا الحكم التكليفي أنه لا يأثم. لكن قيمة هذه الشاة هل تضمن في ماله؟ تضمن، لأنها من حقوق المال وليست متعلقة بالفاعل، بل هي متعلقة بالسبب الذي هو المال. عرفنا بهذا إذن أن المكلف الصبي العاقل البالغ هو الذي يخاطب بالأحكام التكليفية، غير هؤلاء لا يخاطب بالأحكام التكليفية، لكن هل يخاطب بالأحكام الوضعية؟ نعم. قال رحمه الله والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره إلى آخره. هذه مسألة وهي يسميها الفقهاء أو الأصوليون في كتب الأصول، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ ومرادهم بفروع الشريعة أي الأحكام العملية غير أصل الإسلام، أصل الإسلام هو الشهادتان، فكونه مخاطب بالشهادتين بأصل الإسلام هذا بالإجماع هو مخاطب به، متفق عليه بين العلماء أنه مخاطب به. لكن هل هو مخاطب بفروع الشريعة؟ فروع الشريعة صلاة، صيام، زكاة، حج، هل نقول الكافر مخاطب بهذه الفروع ومرادهم بالفروع أي الأحكام العملية؟ وإلا فهو كما هو معلوم عندكم أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع هذا تقسيم منتقد، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في غير هذا الموضوع. لكن هكذا يسمي الفقهاء هذه المسألة، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هل هم مخاطبون بالأحكام العملية؟ أو هم مخاطبون بأصل الإسلام فقط؟ قلنا كونهم مخاطبين بأصل الإسلام هذا أمر مجمع عليه، كم من الأدلة التي تأمرهم بالإسلام. بقي هل هم مخاطبون بهذه الفروع العملية؟ جمهور العلماء يقولون هم مخاطبون بها، ولكنها لا تصح منهم إلا بوجود شرطها، وشرطها ما هو؟ الإسلام. أما الخطاب يقولون هم مخاطبون بها، استدلوا على ذلك بأدلة. من هذه الأدلة ما ذكره الشيخ، سيذكر الآية، قول الله تعالى عن المجرمين حين يسألون في النار ما سلككم في سقر، ماذا قالوا؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. هذه كلها فروع أو لا؟ ممن يسمونه فروع، أحكام عملية. إذن ذكروا أن دخولهم النار بسبب هذه الأمور، فهذا يدل على أنهم مخاطبون بها. لو لم يكونوا مخاطبين بها ما كانت سببا في دخولهم النار وعذابهم في النار بسببها. أيضا مما استدلوا به قول الله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، على بعض التفاسير في الآية أن المراد بالزكاة زكاة المال. قالوا فتوعدهم الله تعالى بالويل لأنهم لا يؤتون الزكاة، فهذا يدل أنهم مخاطبون بهذه الأحكام العملية. أيضا استدلوا بمثل قول الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. قالوا فهم عذبوا بأمرين: بكفرهم، وهذا هو الأصل، وبصدهم عن سبيل الله، فهذا يدل أنهم مخاطبون بذلك وأنهم مأمورون ألا يصدوا عن سبيل الله. استدلوا أيضا بإقامة النبي صلى الله عليه وسلم حد الزنا على يهوديين، قالوا هذا يدل أنهم مخاطبون بالفروع. خالف في هذا بعض الحنفية فقالوا هم غير مخاطبين بفروع الشريعة، والصحيح هو قول الجمهور أنهم مخاطبون بها. فإذا هم مخاطبون بأصل الإسلام، هذا الأمر متفق عليه. هم مخاطبون بهذه الفروع الأحكام العملية عند جمهور العلماء وهو الصحيح، لكنها لا تصح منهم إلا بوجود شرطها. قال الله: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فكفرهم بالله ورسوله مانع من قبول أعمالهم، وعدم قبول أعمالهم لا ينافي أنهم مخاطبون بها. نضرب لكم مثلا إنسان مثلا الآن محدث غير متوضئ، حضر وقت الصلاة وهو على حدث، هل هو مخاطب بالصلاة أو غير مخاطب بالصلاة؟ أذن المؤذن، حضر وقته، مخاطب أو لا؟ لو قام يصلي بدون وضوء هل تصح منه؟ لا تصح منه. فالكافر مخاطب بفروع الشريعة ولو فعلها هل تصح منه؟ لا تصح منه حتى يوجد شرطها. ما هو شرطها؟ الإسلام. كذلك هذا المحدث إذا حضر وقت الصلاة فهو مخاطب بوجوب الصلاة، وهل تصح منه الصلاة؟ لا تصح منه الصلاة حتى يتوضأ، فإذا توضأ صحت صلاته. وهكذا الكافر إذا أسلم صحت هذه الفروع منه، وإلا هو مخاطب بها. فإذا نقول الكافر مخاطب بأصل الإسلام، هذا أمر مجمع عليه. الكافر لا يصح منه الفروع والأحكام العملية بدون الإسلام، وهذا أمر أيضا مجمع عليه. الأمر الثالث: الكافر مخاطب بفروع الشريعة بالأحكام العملية، مخاطب بها عند جمهور العلماء، وهو الذي دلت عليه الأدلة. قد يقول قائل: ما الفائدة من هذه المسألة؟ هل لها فائدة؟ بعض الأصولين قال: هذه الفائدة ينبغي أن تحذف من كتب الأصول، فلا فائدة فيها. ماذا نستفيد إذا علمنا أن الكافر مخاطب بالصلاة والصيام؟ هو الذي نريده أنه مخاطب بأصل الإسلام، يجب عليه أن يدخل الإسلام. بعض العلماء قال الفائدة في ذلك هو أنه يعذب بها ويعاقب عليها، فيضاعف عليه العذاب بتركه لهذه الفروع إضافة إلى عذابه على ماذا؟ على الكفر بالله جل وعلا، كما في الآية: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فذكروا أن دخولهم النار بسبب تركهم لهذه الواجبات. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا، أي ضعف عليهم العذاب بصدهم عن سبيل الله إضافة إلى عذابهم على الكفر. وإلا من حيث العمل ليس هناك فائدة تترتب على هذه المسألة. فإذا عمل الكافر عملا لا يقبل منه، نعيد كلام الشيخ رحمه الله، قال: والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار. إذن الشيخ هنا جزم بما عليه جمهور العلماء، يختار قول الجمهور أنهم مخاطبون بها. لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره، وهذا مجمع عليه أنه ما عمله في حال كفره لا يصح منه، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم. نعم، لا يؤمر بقضائه إذا أسلم، الأمور الواجبات التي مضت صلاة صيام لا يؤمر بقضائها، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذا من رحمة الله أنه لا يؤمر بقضائها، إذ لو كان يؤمر بقضائها لكان هذا تنفيرا لعن الإسلام. لو عاش إنسان في الكفر مثلا بعد البلوغ 10 سنين وأسلم بعد أن عاش في الكفر 10 سنين، فنأتي نقول له: يجب عليك أن تقضي صلاة 10 سنين، وأن تصوم 10 رمضانات، وأن تؤدي زكاة ما قد سبق. هذا ربما يكون حائلا بينه وبين الدخول في الإسلام. فمن رحمة الله أنه جعل الإسلام يهدم ما قبله، ولا يؤمر بقضاء ما فاته في حال كفره. قال: ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله، كما في صحيح مسلم. فالإسلام يهدم ما كان قبله، وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر. يعاقب على تركها، أي على ترك تلك الواجبات الأمر والنهي، إذا مات على الكفر، لقوله تعالى عن المجرمين: إذا سئلوا ما سلككم في سقر قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إذن هذه الآية بيّنت أنه من الأسباب التي دخلوا بها النار هو ترك هذه الواجبات. ثم ذكر الشيخ رحمه الله موانع التكليف، وسيأتي ذكرها في درس لاحق إن شاء الله. أخواني، يقول: ما الفرق بين البلوغ والتمييز وما علامتهما؟ سبق، بلوغ له علامات، إذا وجدت فهو بالغ، فإن لم توجد فلا يكون بالغا، وقد يكون مميزا. مميز، ما معنى المميز؟ مميز الذي يفهم منك ويجيبك، إذا كلمته يفهم خطابك ويرد جوابك، فإذا جلست معه تكلمه يكلمك، تسأله يجيبك، هذا مميز. أما صبي تسأله عن شيء فيجيبك بكلام آخر، هذا هل هو مميز؟ ليس مميز. لكن الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ويكون كلامه منضبطا، هذا هو المميز، وقد يكون غير بالغ. أخوان، يقول في الشرح الممتع للشيخ العثيمين: وافق الجمهور على الكراهة، أن يقصد مس الذكر باليمين أثناء البول، لكن هو قوله مثلوا، هو قد نبه على هذا الشيخ رحمه الله في شرحه، قالوا: في بعض الأحيان أذكر مثالا ولا أقول مثلوا أو قالوا لأني أرتضيه، وفي بعض الأحيان أقول مثلوا قالوا، وهذا قال عزو لقول الأصوليين ولا يدل على أني أرتضيه. وهذا معروف في كلام العلماء أن الإنسان إذا نسب إلى غيره معنى يخرج من عهدة هذا القول، حمله غيره، فلا يتبنى هذا القول إذا قال قالوا مثلوا أفتوا. إنسان سألنا عن حديث، ما حال هذا الحديث؟ قال: هذا الحديث إسناده صحيح. ماذا نفهم من هذا؟ هل هذا القول له أو ليس له؟ يتبنى هذا القول أو لا يتبنى هذا القول؟ يتبنى هذا القول. سألنا عن حديث آخر قال صححه الإمام الألباني، هل هو هذا قول؟ لو يتبنى هذا القول لا يتبنى، ألقى العهدة على من؟ على غيره. فهذا معروف في كلام أهل العلم. أخوني، يقول: المسحور إذا فعل الطاعة هل يؤجر عليها؟ وإذا فعل الحرام هل يأثم؟ إذا كان عاقلا نعم يؤجر على الطاعة ويأثم على المعصية. وأما إذا كان فاقدا لعقله أثر به السحر حتى فقد عقله فلا يأثم على فعل المحرم. أخوني يقول هل الصوارف للنهي عن التحريم من الكراهة محصورة؟ سيأتي إن شاء الله ذكر الصوارف، هناك أبواب خاصة يذكر فيها إن شاء الله صوارف الأمر وصوارف النهي التي تخرج الأمر عن الوجوب والنهي عن الكراهة، سيأتي إن شاء الله ذكرها. يقول لو تذكر مقارنة بين المذهب الحنبلي ومذهب الجمهور بالمثال في ماذا؟ في أي شيء؟ يعني في مسألة الصبي المميز هل هو مكلف أو لا؟ كما سبق إذا كان هذا المراد فالجمهور يقولون الصبي المميز غير مكلف، ومن الحنابلة من قال هو مكلف واستدلوا بالحديث، فالصلاة يقولون هو مكلف بها لأنه أمر بها، ولكن الصحيح أنه غير مكلف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة، وهذا قلم التكليف، وكونه يؤجر على فعلها هذا قلم الأجر والثواب يؤجر عليها، فليس هو قلم التكليف الذي يؤثم لو ترك ذلك. إذا كان هذا هو المراد نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.